بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيطيب لإخوانكم بمؤسسة مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذا الشريط القيم، والذي هو بعنوان ملامح الفرقة الناجية، لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ورعاه. نسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يبارك له في علمه وعمله
وأن يجعلنا
ممن يستمع القول
ويتبعون أحسنه،
إنه ولي ذلك
من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إنها لفرصة طيبة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل رائدنا وإياكم فيها هو ابتغاء وجهه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الإخوة في الله، هذا العنوان الذي سمعتم إليه من المقدم وفقه الله، أجد نفسي لست في مقام من يوفيه حقه، لأنه لأهل العلم الكبار ومشايخنا الأفاضل الذين هم فرسان مثل هذا الميدان، ولكننا بناء على رغبة الإخوة أحببنا أن نزورهم ونتذاكر معهم بما يفتح الله تبارك وتعالى به علينا، ثم نترك الميدان لأهله ونعطي القوس باريها. فأقول وبالله التوفيق، إن هذا الموضوع الهام، أعني معالم الفرقة الناجية، من الموضوعات التي لا بد من تجليتها خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الغبش، وكثرت فيه التيارات، وكثر فيه الأدعياء، وكثر فيه الخوض والقيل والقال. وإن تجلية هذه المعالم أو بعضها، لأننا مهما قلنا لن نوفيها حقها كما قلت، ولعلي أتعرض لأبرز المعالم الهامة التي هي معالم الفرقة الناجية، أو معالم المنهج السلفي، أو معالم منهج أهل السنة والجماعة، لأن كل هذه المسميات تؤدي معنى واحدا. فالفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، هم السلفيون، هم أتباع السلف، هم أهل السنة والجماعة، هم أهل التقوى، هم أهل الحق، هم الطائفة المنصورة الذين ينهلون من الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح بلا إفراط ولا تفريط، هم الجماعة. كل هذه التسميات دلت عليها نصوص القرآن والسنة، وهم الذين يتبعون منهج الأنبياء والمرسلين، لأنه المنهج الذي اختاره الله لرسله، وهو العالم بما يصلح عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولأن الله تبارك وتعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يسلك أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، ولأنه المنهج الذي يعصم الله تبارك وتعالى به من الزلل والشطح ذات اليمين وذات الشمال، ولأنه المنهج الرباني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولأنه سبب النصر والتمكين على الأعداء، ولأنه سبب وحدة الكلمة واجتماع الأمة وجمع الشمل ولم الصف، ولأنه دين الله الحق الذي لا يقبل دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لهذا كله فقد أردت أن أشارك بجهدي المقل في هذا المخيم الموفق إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا فيه خالصا لوجهه الكريم. وإن من أبرز تلك المعالم، لعلي ألخص بعض الأمور ثم نتكلم عن كل فقرة بما يفتح الله علينا به بإيجاز، أولها الاعتصام بالكتاب والسنة، وثانيها لزوم السنة النبوية، وثالثها لزوم الجماعة، ورابعها تقديم النقل على العقل، وخامسها السير على منهج السلف الصالح في القرون المفضلة، وسادسها أخذ الدين كاملا، وسابعها البدء بما بدأ الله به وهو توحيد الله، وثامنها وسطية هذا المنهج بين أهل الإفراط وأهل التفريط، وتاسعها الحب في الله والبغض في الله، وعاشرها تقديم الحق، أن الحق أحق بالاتباع ولو خالف الهوى والأعراف والعادات، 11 أن الحق واحد لا يتعدد، 12 أن الحق لا يعرف بكثرة الأتباع، 13 أن الحق لا يعرف بالرجال وإنما هم الذين يعرفون بالحق، 14 توقير العلماء الربانيين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. وهذه الأمور أو هذه النقاط ليست على سبيل الحصر، وإنما هي من أبرز المعالم التي سأتحدث عنها، علما بأن كل معلم يحتاج إلى وقفة طويلة وإلى محاضرة خاصة، ولكن نتكلم بما ييسر الله تبارك وتعالى في هذه الأمور. فأولها وأساسها وقطب رحاها هو الاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم، ألا وهو كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي عمل لا ينطلق و ولا يبنى على هذين الأساسين فإنه عمل خاسر. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ وقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول تبارك وتعالى: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول تبارك وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والآيات في هذا الباب كثيرة. ومن السنة ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي. لذا فإن الاعتصام بحبل الله وهو الإسلام كما قال ابن عباس وغيره من السلف من أن المقصود بحبل الله الإسلام، وقال آخرون القرآن، ولا فرق بين الأمرين، فإن أساس الإسلام هو القرآن والسنة، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم الذي من تمسك به نجا ومن حاد عنه هلك. ولا صلاح لنا ولا فلاح إلا بالتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا، تطبيق السنة ولزومها في كافة نواحي الحياة بأن يجعل المسلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء، يقدمه على كل شيء، فيلزم السنة ويطبقها تطبيقا عمليا في نفسه وفي كافة تصرفاته إلى أن يلقى الله عز وجل، في تعامله مع ربه وفي تعامله مع نفسه وفي تعامله مع الآخرين. يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا أولا وآخرا. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة التي كثيرا ما كان يفتتح بها كلامه عليه الصلاة والسلام وخطبه ودروسه: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه. والأحاديث كثيرة في هذا الباب، ومن أقوال السلف في هذا الباب قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سيكون أقوام يأتونكم فيتكلمون بشبه القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنة هم أعلم السنة بالقرآن، أعلم الناس بالقرآن، أو كما قال رضي الله عنه. ويقول يوسف بن أصباط رحمه الله تعالى: إذا سمعت بصاحب سنة في المشرق فابعث إليه بالسلام، فقد قل أصحاب السنة. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: تن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها، تن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال الطاعة لله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فالله الله في اتباع السنة في كافة الأمور وفي جميع الأحوال إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. وقال بعض السلف: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. والسنة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمعناها العام. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أهل السنة قال: هم الذين ليس لهم اسم سوى السنة، وليس لهم لقب، لا جهمي ولا معتزلي ولا قدري. وفي هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله: إذا سألوني عن شيخي قلت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا سألوني عن خرقتي قلت: ولباس التقوى ذلك خير. وإذا سألوني عن رباطي قلت: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهكذا استطرد رحمه الله ليبين ويؤكد على قاعدة هامة، وهي أن السنة هي التي يجب اتباعها والسير عليها ولو وجدت نفسك وحدك عليها. واتباعها ليس بالدعاوى ولا بالشعارات، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، وإنما بالسير عليها قولا وعملا واعتقادا وآدابا وأخلاقا وأحكاما ومنهج حياة. ومما يتعلق بذلك ثالثا لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين الذين يسيرون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين هم الفرقة الناجية، والذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهي الجماعة، وهي الفرقة الناجية المنصورة. لذا فإن من يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فإن هذا التفريق من البدع المحدثة التي أحدثها بعض الناس. فالجماعة وأهل السنة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحق وجماعة المسلمين وأتباع السلف والسلفيون، وإن كان كثير من الناس قد بدأ يتبرم للفظة السلفية والسلفيين وأخذ يتنقصها ويلوكها بطريقة يخشى عليه من أن يكون ذلك استهزاء بدين الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المسميات في ما هو معلوم لدى الجميع تعني مسمى واحدا، وهم الجماعة الذين ساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك لما بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية من هذه الأمة قال وهي الجماعة، كما ثبت من حديث معاوية رضي الله عنه وهي الجماعة. وفي رواية أخرى من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والرواية الأولى أصح كما يعرفه أهل العلم وهي الجماعة، فقد سماها جماعة وليست جماعات. الجماعة واحدة ويجب أن تسير على منهج واحد، ولا يجوز تعدد الجماعات، ولا سيما إن وصل هذا التعدد إلى التناحر والتشاحن واختلاف المناهج والمشارب. فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فيخشى أن ينطبق عليهم قول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومعلوم أن اتباع السنة مقرون بالجماعة، والفرقة مقرونة بالبدعة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاستقامة: السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بالسنة، أو البدعة مقرونة بالفرقة. السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بالفرقة. لذا فإن لزوم الجماعة ولزوم طريق الفرقة الناجية هو المنهج الذي يجب أن يجتمع عليه المسلمون وأن يعضوا عليه بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بعد أن ذكر ما يحصل من تقلب بين أطوار الخير وأطوار الشر، قال في نهاية المطاف: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فلا بد من لزوم الجماعة، وهي موجودة بحمد الله في كل بلاد الله، حتى بين الأقليات الإسلامية في البلاد غير المسلمة يوجد من يسير على هذا المنهج ومن يطبق هذا النهج القويم. وهذا الأمر يتطلب الاعتماد على النقل وعلى النص وتقديمه على العقل القاصر. أعظم أسباب ضلال من ضل الاعتماد على العقل المجرد وتقديمه على النص، الأمر الذي فرق الأمة وشتت كيانها نظرا لاختلاف العقول واختلاف المشارب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. أي عقل هذا الذي يقدم على الكتاب والسنة؟ فتقديم النص لا بد منه، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا ثبت النص واتضح فليس لأحد مخالفته لقول أحد كائنا من كان. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد مخالفتها لقول أحد كائنا من كان، فليس لأحد مخالفتها لقول أحد كائنا من كان. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول أيضا، أعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدئ ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع. نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع. وهذا تطبيق منه رضي الله عنه لقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقوله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكني أريد أن أحرم من المسجد، من جوار القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها، يعني يتقرب بها. فقال: إنها الفتنة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا يتطلب منا الانتقال إلى الأمر الخامس، ألا وهو اتباع أصحاب القرون المفضلة، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين بهم قام القرآن، وبه قاموا، وبهم نطق القرآن، وبه نطقوا، السائرون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم وعلى أتباعهم في كتابه، فقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أولئك الذين أخذوا الوحي قريا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأقومها منهجا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأحسنها حالا. أولئك الذين اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم قدرهم فقد حفظ الله بهم دينه فهم على الصراط المستقيم. ويقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في هذا الباب: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء واتبعوا طريق من كان قبلكم. وقال أيضا، أعني حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء اتقوا الله وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، أو كما قال رضي الله عنه. فاتباع أصحاب القرون المفضلة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، هو المتعين. وأما من يترك أقوالهم ويتنكر لهم ويدعي الاستقلال عنهم ويدعي بعد ذلك أنه سيأتي بما لم تأتي به الأوائل، فهذا يخشى عليه الزيغ ويخشى عليه الانحراف، لأن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. وهذا ينقلنا إلى الأمر السادس، وهو أن من معالم الفرقة الناجية أخذ الدين كاملا بكل ما يحتويه: عقيدة وعبادة وآداب وأخلاق وأحكام وحدود، وعدم التجزئة كما يفعله كثير من الناس الذين يختطون لأنفسهم مناهج تبنى على بعض المسائل أو تبنى على بعض التصورات، تاركين كثيرا من مسائل الدين وراءه ظهرية. فالدين كامل ولا بد من أخذه كاملا. لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بينه كل البيان، فبينه وبلغه للصحابة ولم يكتم شيئا منه، وأشهد على ذلك يوم الحج الأكبر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيطيب لإخوانكم بمؤسسة مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذا الشريط القيم، والذي هو بعنوان ملامح الفرقة الناجية، لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ورعاه. نسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يبارك له في علمه وعمله وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك
من سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة طلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة في الله إنها لفرصة طيبة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل رائدنا وإياكم فيها هو ابتغاء وجهه الكريم وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد في القول والعمل وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه أيها الإخوة في الله هذا العنوان الذي سمعتم إليه من المقدم وفقه الله أجد نفسي لست في مقام من يوفيه حقه لأنه لأهل العلم الكبار ومشايخنا الأفاضل الذين هم فرسان مثل هذا الميدان ولكننا بناء على رغبة الإخوة أحببنا أن نزورهم ونتذاكر معهم بما يفتح الله تبارك وتعالى به علينا ثم نترك الميدان لأهله ونعطي القوس باريها فأقول وبالله التوفيق إن هذا الموضوع الهام أعني معالم الفرقة الناجية من الموضوعات التي لا بد من تجليتها خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الغبش وكثرت فيه التيارات وكثر فيه الأدعياء وكثر فيه الخوض والقيل والقال وإن تجلية هذه المعالم أو بعضها لأننا مهما قلنا لن نوفيها حقها كما قلت ولعلي أتعرض لأبرز المعالم الهامة التي هي معالم الفرقة الناجية أو معالم المنهج السلفي أو معالم منهج أهل السنة والجماعة لأن كل هذه المسميات تؤدي معنى واحدا فالفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة هم السلفيون هم أتباع السلف هم أهل السنة والجماعة هم أهل التقوى هم أهل الحق هم الطائفة المنصورة الذين ينهلون من الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح بلا إفراط ولا تفريط هم الجماعة كل هذه التسميات دلت عليها نصوص القرآن والسنة وهم الذين يتبعون منهج الأنبياء والمرسلين لأنه المنهج الذي اختاره الله لرسله وهو العالم بما يصلح عباده ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولأن الله تبارك وتعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يسلك أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي ولأنه المنهج الذي يعصم الله تبارك وتعالى به من الزلل والشطح ذات اليمين وذات الشمال ولأنه المنهج الرباني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولأنه سبب النصر والتمكين على الأعداء ولأنه سبب وحدة الكلمة واجتماع الأمة وجمع الشمل ولم الصف ولأنه دين الله الحق الذي لا يقبل دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لهذا كله فقد أردت أن أشارك بجهد المقل في هذا المخيم الموفق إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا فيه خالصا لوجهه الكريم. وإن من أبرز تلك المعالم، لعلي ألخص بعض الأمور ثم نتكلم عن كل فقرة بما يفتح الله علينا به بإيجاز، أولها الاعتصام بالكتاب والسنة، وثانيها لزوم السنة النبوية، وثالثها لزوم الجماعة، ورابعها تقديم النقل على العقل، وخامسها السير على منهج السلف الصالح في القرون المفضلة، وسادسها أخذ الدين كاملا، وسابعها البدء بما بدأ الله به وهو توحيد الله، وثامنها وسطية هذا المنهج بين أهل الإفراط وأهل التفريط، وتاسعها الحب في الله والبغض في الله، وعاشرها تقديم الحق، أن الحق أحق بالاتباع ولو خالف الهوى والأعراف والعادات، حادي عشر أن الحق واحد لا يتعدد، ثاني عشر أن الحق لا يعرف بكثرة الأتباع، والثالث عشر أن الحق لا يعرف بالرجال وإنما هم الذين يعرفون بالحق، والرابع عشر توقير العلماء الربانيين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. وهذه الأمور أو هذه النقاط ليست على سبيل الحصر، وإنما هي من أبرز المعالم التي سأتحدث عنها، علما بأن كل معلم يحتاج إلى وقفة طويلة وإلى محاضرة خاصة، ولكن نتكلم بما يسر الله تبارك وتعالى في هذه الأمور. فأولها وأساسها وقطب رحاها هو الاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم، ألا وهو كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي عمل لا ينطلق ولا يبنى على هذين الأساسين فإنه عمل خاسر. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وقال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول تبارك وتعالى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول تبارك وتعالى والذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والآيات في هذا الباب كثيرة. ومن السنة ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يقول عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. لذا فإن الاعتصام بحبل الله وهو الإسلام كما قال ابن عباس وغيره من السلف من أن المقصود بحبل الله الإسلام، وقال آخرون القرآن، ولا فرق بين الأمرين، فإن أساس الإسلام هو القرآن والسنة، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم الذي من تمسك به نجا ومن حاد عنه هلك. ولا صلاح لنا ولا فلاح إلا بالتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا تطبيق السنة ولزومها في كافة نواحي الحياة، بأن يجعل المسلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء، يقدمه على كل شيء، فيلزم السنة ويطبقها تطبيقا عمليا في نفسه وفي كافة تصرفاته إلى أن يلقى الله عز وجل، في تعامله مع ربه وفي تعامله مع نفسه وفي تعامله مع الآخرين. يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا أولا وآخرا. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة التي كثيرا ما كان يفتتح بها كلامه عليه الصلاة والسلام وخطبه ودروسه: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه. والأحاديث كثيرة في هذا الباب، ومن أقوال السلف في هذا الباب قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سيكون أقوام يأتونكم فيتكلمون بشبه القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنة هم أعلم السنة بالقرآن، أعلم الناس بالقرآن، أو كما قال رضي الله عنه. ويقول يوسف بن أصباط رحمه الله تعالى: إذا سمعت بصاحب سنة في المشرق فابعث إليه بالسلام، فقد قل أصحاب السنة. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: تن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال الطاعة لله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فالله الله في اتباع السنة في كافة الأمور وفي جميع الأحوال إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. وقال بعض السلف: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. والسنة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمعناها العام. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أهل السنة قال: هم الذين ليس لهم اسم سوى السنة، وليس لهم لقب، لا جهمي ولا معتزلي ولا قدري. وفي هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله: إذا سألوني عن شيخي قلت رسول الله، قلت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا سألوني عن خرقتي قلت ولباس التقوى ذلك خير، وإذا سألوني عن رباطي قلت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهكذا استطرد رحمه الله ليبين ويؤكد على قاعدة هامة، وهي أن السنة هي التي يجب اتباعها والسير عليها ولو وجدت نفسك وحدك عليها. واتباعها ليس بالدعاوى ولا بالشعارات، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، وإنما بالسير عليها قولا وعملا واعتقادا وآدابا وأخلاقا وأحكاما ومنهج حياة. ومما يتعلق بذلك ثالثا لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين الذين يسيرون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين هم الفرقة الناجية، والذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهي الجماعة، وهي الفرقة الناجية المنصورة. لذا فإن من يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فإن هذا التفريق من البدع المحدثة التي أحدثها بعض الناس. فالجماعة وأهل السنة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحق وجماعة المسلمين وأتباع السلف والسلفيون، وإن كان كثير من الناس قد بدأ يتبرم للفظة السلفية والسلفيين وأخذ يتنقصها ويلوكها بطريقة يخشى عليه من أن يكون ذلك استهزاء بدين الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المسميات في ما هو معلوم لدى الجميع تعني مسمى واحدا، وهم الجماعة الذين ساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك لما بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية من هذه الأمة قال: وهي الجماعة، كما ثبت من حديث معاوية رضي الله عنه، وهي الجماعة. وفي رواية أخرى: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والرواية الأولى أصح كما يعرفه أهل العلم، وهي الجماعة، فقد سماها جماعة وليست جماعات. الجماعة واحدة، ويجب أن تسير على منهج واحد، ولا يجوز تعدد الجماعات، ولا سيما إن وصل هذا التعدد إلى التناحر والتشاحن واختلاف المناهج والمشارب. فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فيخشى أن ينطبق عليهم قول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومعلوم أن اتباع السنة مقرون بالجماعة، والفرقة مقرونة بالبدعة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاستقامة: السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بالسنة، أو البدعة مقرونة بالفرقة. السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بالفرقة. لذا فإن لزوم الجماعة ولزوم طريق الفرقة الناجية هو المنهج الذي يجب أن يجتمع عليه المسلمون، وأن يعضوا عليه بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولذلك قال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بعد أن ذكر ما يحصل من تقلب بين أطوار الخير وأطوار الشر، قال في نهاية المطاف: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فلا بد من لزوم الجماعة، وهي موجودة بحمد الله في كل بلاد الله، حتى بين الأقليات الإسلامية في البلاد غير المسلمة يوجد من يسير على هذا المنهج، ومن يطبق هذا النهج القويم. وهذا الأمر يتطلب الاعتماد على النقل وعلى النص، وتقديمه على العقل القاصر. أعظم أسباب ضلال من ضل الاعتماد على العقل المجرد وتقديمه على النص، الأمر الذي فرق الأمة وشتت كيانها نظرا لاختلاف العقول واختلاف المشارب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. أي عقل هذا الذي يقدم على الكتاب والسنة؟ فتقديم النص لا بد منه. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا ثبت النص واتضح فليس لأحد مخالفته لقول أحد كائنا من كان. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد مخالفتها لقول أحد كائنا من كان، فليس لأحد مخالفتها لقول أحد كائنا من كان. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول أيضا، أعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدئ ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع، ونتبع ولا نبتدع. وهذا تطبيق منه رضي الله عنه لقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكني أريد أن أحرم من المسجد، من جوار القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها، يعني يتقرب بها. فقال: إنها الفتنة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا يتطلب منا الانتقال إلى الأمر الخامس، ألا وهو اتباع أصحاب القرون المفضلة، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين بهم قام القرآن، وبه قاموا، وبهم نطق القرآن، وبه نطقوا، السائرون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم وعلى أتباعهم في كتابه، فقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أولئك الذين أخذوا الوحي طريا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأقومها منهجا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأحسنها حالا. أولئك الذين اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم قدرهم، فقد حفظ الله بهم دينه، فهم على الصراط المستقيم. ويقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في هذا الباب: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء واتبعوا طريق من كان قبلكم. وقال أيضا، أعني حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء، اتقوا الله وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، أو كما قال رضي الله عنه. فاتباع أصحاب القرون المفضلة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، هو المتعين. وأما من يترك أقوالهم ويتنكر لهم ويدعي الاستقلال عنهم، ويدعي بعد ذلك أنه سيأتي بما لم تأتي به الأوائل، فهذا يخشى عليه الزيغ ويخشى عليه الانحراف، لأن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. وهذا ينقلنا إلى الأمر السادس، وهو أن من معالم الفرقة الناجية أخذ الدين كاملا بكل ما يحتويه، عقيدة وعبادة وآداب وأخلاق وأحكام وحدود، وعدم التجزئة كما يفعله كثير من الناس الذين يختطون لأنفسهم مناهج تبنى على بعض المسائل أو تبنى على بعض التصورات، تاركين كثيرا من مسائل الدين وراءه ظهرية. فالدين كامل ولا بد من أخذه كاملا. لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بينه كل البيان، فبينه وبلغه للصحابة ولم يكتم شيئا منه، وأشهد على ذلك يوم الحج الأكبر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.